ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، راجين لكم دوام السعادة والسرور. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسن بن عبد الله البخشي، ولد بحلب عام 1111 هجري، أخذ عن والده الفقه والحديث والنحو والتصوف، توفي بحلب عام 1190 هجري. له ديوان شعر فيه العديد من القصائد في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع. محمد المصطفى الهادي الذي شرفت به الخلائق من عجم ومن عربي، فيا له رحمة للناس شاملة ونعمة للورى قاص ومقتربي، يا صورة الله في الكونين يا سندي ويا ملادي إذا ما الهول أحدق بي، فكن شفيعي إذا ما الخلق أذهلهم يوم الزحام وخوف المكر والغضب. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أسامة ابن منقذ في العمر: لا تحسدن على البقاء معمرا، فالموت أيسر ما يؤول إليه، وإذا دعوت بطول عمر لامرئ فاعلم بأنك قد دعوت عليه. من كلام الفيلسوف الهندي طاغور في القناعة. القناعة هي الاكتفاء بالموجود وترك الشوق إلى المفقود. في الأمثال مثل عربي: خير البر عاجله. مثل لبناني: الإرادة سر النجاح. وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في الخامس من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه الشهير بتشكيل جيش شعبي قوامه 20 مليون شخص، سمي بجيش تعبئة المستضعفين. وفور صدور البيان تسابق الشعب الإيراني على مراكز التجنيد للتسجيل للانضمام إلى صفوف هذا الجيش، ونظرا للروح الجهادية العالية لدى أعضاء جيش تعبئة المستضعفين، فقد لعب دورا كبيرا في الدفاع عن حياض البلاد إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد انتهاء الحرب استمر جيش تعبئة المستضعفين في خدمة الثورة، ويعمل اليوم كقوة إسناد للقوات المسلحة الإيرانية، وله نشاطات فاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعسكرية دون أن تتزعزع المعنويات الجهادية لدى عناصره. في الخامس من شهر آذر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله محمد الغروي الكاشاني. وقد ولد الغروي الكاشاني في مدينة كاشان بوسط إيران في عائلة تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته عند الملا حبيب الله الكاشاني، سافر إلى مدينة إصفهان ليدرس عند العلامة القشقائي والملا محمد الكاشاني، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية العريقة، فتتلمذ على يد آية الله الميرزا حسين النائيني والسيد أبي الحسن الأصفهاني وضياء الدين العراقي. وبعد عودته إلى إيران اطلع آية الله الغروي الكاشاني بدوره لتوعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور وكشف مؤامراته، واعتقل من قبل ذلك النظام. وأخيرا وفي الأول من جمادى الأولى عام 1211 للهجرة توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه وله ديوان للشعر، ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب مادح أهل البيت عليهم السلام: الفاضل الكامل، الشاعر الأديب الماهر، المنشئ البليغ. ودفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أعزائنا، لربما شاهدتم أحياناً بعض الأطفال الذين يتحدثون بكلمات نابية وخارجة عن الأدب.
هل تعلمون يا أصدقائنا لماذا يتعود لسان البعض من الأطفال على كلمات قبيحة؟
نعم يا أصدقاء، له أسباب عدة، لكن السبب الرئيس هو الصديق غير المؤدب. فإن كان صديق الإنسان شخصاً تجري على لسانه دائماً الكلمات البذيئة والنابية، فهذه الخصلة تنتقل إلى من يصاحبه ويكون صديقا له.
إذن أحبتنا، من الضروري ألا نرافق البعض ممن يتفوهون بهذه الكلمات غير المهذبة ويسببون الإحراج لنا وللآخرين.
نبدأ يا أصدقاء فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون كما ذكرنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين يتكلمون بكلمات نابية وبذيئة،
وهذا غير جيد يا أحبتنا. لماذا؟
لأن استخدام الكلمات البذيئة ليس من الأخلاق الجيدة والحميدة. إذن يا جنان، إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي الحلوين، تعالوا نتابع معا قصة اليوم. أحبائي، عندما بلغت نور عمر 6 سنوات فرحت أمها كثيرا وسارعت إلى تسجيلها في المدرسة. كانت نور جميلة ونظيفة وذكية جدا، كانت أمها تفتخر بها دائما بين الآخرين، خاصة بين عوائل الحي الذي تسكنه. وفي يوم لما عادت نور من المدرسة دخلت على أمها وقالت لها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نور.
أمي، هل تسمحين لي بالذهاب إلى بيت صديقتي بلقيس؟
ها؟ بلقيس؟
نعم.
نعم نعم يا نور، اذهبي إليها ولكن لا تتأخري في العودة.
حاضر يا أمي، حاضر، سوف لن أتأخر. شكرا، شكرا لك يا ماما.
أحبائي، فتحت نور الباب لأخيها عصام بينما ذهبت هي إلى بيت صديقتها بلقيس، وبعد ساعة تقريبا عادت.
يا نور، يا نور، افتح الباب، ربما أخوك قد عاد من المدرسة. هيا بسرعة.
حاضر حاضر يا ماما.
عصام، عصام، هل عادت أختك نور من بيت صديقتها بلقيس؟ ها؟
نعم يا أمي، لقد عادت قبل قليل.
وأين هي الآن؟ ها؟
إنها في غرفتها يا ماما.
طيب طيب يا عصام، طيب.
السلام عليكم يا ماما.
وعليك السلام يا عماد، كيف حالك؟
بخير.
ما بك يا بني؟
لا شيء.
ولماذا أنت منزعج؟
لا 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 يا أمي، صدقيني لا يوجد شيء.
لا أصدقك يا عماد، هيا قل الحقيقة بسرعة يا ولدي، قل بسرعة.
سوف أقول لك شيئا ولكن لا أعرف، ربما هي لم تقصد ذلك.
لم تقصد ذلك؟ ماذا تريد أن تقول لي يا عماد؟ ها؟
لا أعرف يا أمي، فقد كنت قبل قليل في غرفة أختي نور لأطلب منها شيئا.
نعم، وماذا حصل؟
فجأة قالت لي كلاما بذيئا لم أسمعه من قبل، خجلت من نفسي وخرجت بسرعة.
ماذا؟
نعم.
كلاما بذيئا يا عماد؟
نعم يا أمي نعم.
وماذا قالت لك؟
آسف يا أمي، لا أستطيع أن أتلفظه.
شيء لا يصدق. نعم. لا يصدق يا عماد، ابنتي نور تتلفظ كلاما بذيئا؟
نعم.
مستحيل
يا ماما.
مستحيل.
نعم.
يا عماد، مستحيل.
نعم يا ماما.
أحبائي، وفي هذه الأثناء فجأة ارتفع صوت عصام وصوت نور، وكان كلامهما يتفوه بكلمات غير لائقة ضد الآخر. تعجبت الأم واندهشت كثيرا، وقد تأكد لها ما قاله ابنها عماد، وعلى الفور سارعت إلى غرفة الأولاد. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت الأم وماذا قالت وماذا اكتشفت؟ كل هذا سوف نعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
أنا لم أقصد ذلك يا نور.
لا تكذب، لا تكذب، أنت وقح جدا، لقد أفسدت حاجياتي.
قلت لك لا تتكلمي عني هكذا، مفهوم؟
سوف أضربك وأشوه وجهك. أنت ملعون.
أنا من سيضربك يا نورة، يا ملعونة.
ماذا؟ ماذا؟ ماذا يجري؟ على مالكم يا أولاد؟
ألم أقل لك يا أمي؟ ها؟
انتظر يا عماد، انتظر.
لقد تعلمت نور كلمات غريبة، لا أعرف من أين تعلمتها.
تعالي هنا يا نور، تعالي هنا.
نعم يا أمي.
ماذا كنت تقولين لأخيك قبل قليل؟ ها؟
اسمع يا أمي، هو الذي تعدى علي أولا، حاول أن يؤذيني.
لا تصدقيها يا ماما، لا تصدقيها.
لا أحد يتكلم بدون أن يأخذ الإذن مني، مفهوم يا أولاد؟
نعم يا ماما.
اسمع اسمع يا عصام، أنت لست بأخي، وأنا لن أحبك ولن أحترمك بعد الآن.
مستحيل.
هل سمعت؟
مستحيل أن أسمع هذا الكلام من ابنتي نور، يا للكارثة.
يا أمي، يا أمي اسمعيني أولا، أرجوك اسمعيني.
ابنتي التي كنت أفتخر بها وأتباها تتكلم بهذه الطريقة وتقول كلاما بذيئا؟ ها؟
ولكن
هيا نور.
ولكن يا أمي أنا لم أقل شيئا، صدقيني أنا لم أقل شيئا،
لحظة،
فقط
من
اسمعيني دقيقة
يا نور. لحظة من فضلك، حاولي أن تستمعي إلى أمي.
اخرس أنت ولا تتكلم.
يا للمصيبة، لقد تغيرت
سمعت
نور
يا ماما؟
لقد تغيرت نور، يا للمصيبة.
أمي صدقيني أنا لم أخطئ بحقها، لكنها هاجمتني بسرعة وراحت تتفوه علي بكلمات بذيئة.
تعالي تعالي معي يا نور، تعالي بسرعة معي يا نور.
أمي أرجوكي اسمعيني دقيقة
ولا كلمة، تعالي معي بسرعة، هيا وبدون أي كلام، بسرعة يا نور، هيا.
حاضر يا ماما، حاضر.
Thank you.
وفعلا يا أحباء الحلوين، أمرت الأم ابنتها نور أن تذهب معها إلى غرفتها، وهناك بعد أن أغلقت الباب راحت الأم تتكلم بشدة مع ابنتها، فقالت لها:
نور، من أين تعلمت هذه الكلمات؟ هيا قولي بسرعة، هيا.
أي كلمات يا أمي؟ أنا لم أقترف ذنبا ولم أقل شيئا خطيرا.
لقد تفوهت بكلمات بذيئة وغير لائقة مع أخيك عماد وأخيك عصام.
أمي،
هيا بسرعة قولي لي من أين تعلمت هذه الكلمات. هيا بسرعة قولي.
أمي، أي كلمات؟ لا أفهم ما تقولي.
اسمعي يا نور، لما تذهبين إلى بيت صديقتك بلقيس، من يكون هناك في البيت؟
ها؟
قولي بسرعة.
عادة ما يكون هناك أخوها فراس.
وهل يتشاجر أحيانا مع أخته أو مع أي أحد آخر؟ ها؟ ها يا نور؟
أمي، بصراحة هما يتشاجران كثيرا، مثل ما قلت لك يا أمي، حتى إن بلقيس ترد عليه أحيانا بالشتيمة واللعنات، وأحيانا تحمل أشياء وتضربه بها.
الآن عرفت السبب يا نور، الآن. نعم.
ماذا يا أمي؟ ماذا
الآن عرفت سبب تعلمك الكلمات البذيئة، وعرفت من هو وراء ذلك.
ها؟ ماذا تقصدين يا ماما؟
منذ هذه اللحظة ممنوع عليك الذهاب إلى بلقيس، مفهوم يا نور؟ ها؟
حسنا.
حتى تسنح لي الفرصة وأكلم أم بلقيس.
فعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن تأكدت الأم أن سبب تعلم ابنتها نور التفوه بكلمات بذيئة كان بسبب ذهابها إلى بيت صديقتها بلقيس، حاولت الأم أن تحافظ على أخلاق ابنتها فمنعتها من الذهاب لذلك السبب. وأنتم يا أحبة الحلوين، عندما تجدون هناك بعض الأصدقاء يتفوهون بكلمات غير لائقة وغير مؤدبة وبذيئة، عليكم الابتعاد عنهم وعدم الاختلاط بهم. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد عجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا، من علم البلبل أن يتلو أناشيد الهنا، يطرب كل سامع بكل لحن وغنى، يطرب كل سامع بكل لحن وغنى.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل، من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل، قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل، قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام، أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام، تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في شجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه.
أحبتنا، إن الشخص الذي تخرج من فمه كلمات نابية ويشتم ويسب هذا وذاك هو شخص لا يشم الراحة والاستقرار.
بعكس الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين ويحسن القول لهم.
هل تعلمون يا أصدقاء ما حال الإنسان الفحاش في يوم القيامة؟
إنه لا يشم ريح الجنة.
نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم هكذا أشخاص: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الطفل بذيء الكلام هو الطفل الذي ينشأ في أجواء لا تراعي الاحترام، فنراه يتربى على التلفظ السيء وتنغرس في ذهنه كلمات السب والشتم والمفردات الرديئة، وطبيعي هذه الألفاظ تصبح طبع وسلوك وتعامل يعامل به آخرين، تتأثر بها ذلك أخلاقه وعلاقاته مع المجتمع ومعه أهله وأصدقائه، ويشار إليه بسيء الأخلاق. بذيء الكلام مما يؤثر سلبيا على شخصيته، فأنا عندما أغضب أو أنزعج من شخص أحاول اختيار مفردات المناسبة لتربيتي وأخلاقي، حتى لو كان الشخص المقابل بذيء الكلام لا أعامله بالمثل. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون أن الله ورسوله الأئمة عليهم السلام من بعدهم يكرهون الإنسان الفحاش؟ لماذا؟
لأن الفحش يا أصدقاء لا مكان له في الإسلام، بمعنى آخر أننا لا يجوز لنا أن نسب غيرنا حتى وإن كان كافرا أو مشركا.
فقد جاء أن رجلا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وإذا به يسب والدة أحد غلمانه وكانت مشركة، فطرده الإمام عليه السلام وقال له تنحى عني، ثم قال راوي هذا الحديث، فما رأيت الإمام يمشي معه حتى فرق بينهما الموت.
إذن يا أصدقاء، على كل من يدعي حب الأئمة عليهم السلام أن يجتنب السب والفحش حتى للمشركين والكفار. لماذا يا حنان؟
لأن ذلك يغضب الله عز وجل والرسول والأئمة عليهم السلام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للطالب اذكر 5 من الحيوانات الأليفة، فأجاب الطالب
3 أبقار ودجاجتان.
قال الأول ما هو أفضل طريق للحديث مع ديناصور؟ قال الثاني الحديث من بعيد.
معلم اللغة الإنجليزية للطالب اذكر أسماء فصول السنة، فقال الطالب
الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء.
فقال المعلم إنها أسماء الفصول بالعربية يا ولد، فأجاب الطالب
أجل يا أستاذ، لقد ترجمتها لك بالعربية.
الأحبة، لا يجوز لنا أن نسب أو نشتم أحدا لأي سبب كان. هناك البعض عندما يغضب لا يجد وسيلة للتعبير عن غضبه سوى بالشتم والفحش والكلمات البذيئة، ولكن هذا يا أصدقائنا ليس طريقة جيدة وصحيحة.
ولكن يا أصدقاء، هل هناك طريقة جيدة للتعبير عن الغضب؟
أجل، عندما يغضب الإنسان عليه أولاً أن يتنفس عميقاً 3 مرات، ثم إذا كان واقفاً أن يجلس أو أن يشرب قليلاً من الماء، ثم يأتي ليصف العمل الذي أدى إلى غضبه ويترك الكلام البذيء، لأن من قاله فقد خرج من الإسلام.
نعم يا أصدقاء، ونحن مسلمون وإن شاء الله نثبت على ديننا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن تناول السمك مفيد لصحة القلب والدماغ؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن قضم الأظافر تؤدي لتمزقات صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات والالتهابات؟
هل تعلمون أن كتاب ابن سينا هو الكتاب الثاني الذي طبع في أوروبا؟
مرحبا
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، كانت ليلى تبحث عن الطعام في الحاويات القريبة من مساكن أثرياء قريتها، فوجدت محفظة جيبا صغيرة، حملتها وأخفتها في كيس صغير وعادت بسرعة إلى بيتها الطيني في تلة بعيدة في القرية. أعطت ليلى المحفظة لأمها، فوجدت فيها رزمة كبيرة من المال وبطاقة هوية، و كانت هذه البطاقة للسيد رائد.
ثم قالت الأم: لقد أصبح كل هذا المال لنا. فقالت ليلى:
لكننا نعرف صاحبه يا ماما.
فقالت لها أمها: أنسيتي كيف طردنا من منزلنا بعد أن مات أبوك مدعيا زورا أن أباك باعه المنزل؟ وقدم للمحكمة أوراقا ومستندات مزورة حتى إنه لم يرحمنا ويمهلنا لنجد منزلا آخر. فقالت ليلى لأمها:
ومع ذلك المال ليس لنا يا ماما.
فأجابتها أمها: لكنه ظلمنا كما أنه لا يرانا أحد. ردت ليلى على أمها بدهشة:
إن كان الناس لا يروننا فأين الله؟ فأين الله؟
نعم يا أصدقاء، قامت الأم وقالت: هيا بنا هيا بنا، ولا تنبسي بكلمة أخرى. وذهبتا إلى بيت رائد، قدمتا له المحفظة. استغرب السيد رائد من موقف الأم المظلومة، فقالت له: لا تستغرب يا سيد رائد، اسأل ليلى سوف تخبرك وتقول فأين الله أين الله. وعادت الأم وابنتها إلى بيتهما الطيني القديم. وفي اليوم التالي قرع السيد رائد باب المرأة وقال لها: اذهبي إلى بيتك الأول، هذه الورقة تثبت أن البيت الذي أخذته منكما هو لكما. واعترف لهما بأنه زور المستندات وظلمهما وصار يرجوهما أن تسامحانه.
استغرب أهل القرية هذا التحول الذي طرأ على حياة السيد رائد، فقد تغيرت أحواله وصار يساعد الفقراء وأعاد كل الأموال التي جمعها بالغش إلى أصحابها. وكان الناس يسألونه عن السبب الذي غيره بهذا الشكل، فيقول: فأين الله؟ فأين الله؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث في الحلقة السابقة عن الوجود الإلهي، هذا الإله الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء والكامل المطلق، وقد سبق القول بأن هذا الإله هو الذي يقبله العقل والفطرة، ولا يستطيع أي منصف أن ينكر وجوده. واليوم مستمعين سنتناول بمشيئة الله تعالى علم الله الذي لا بداية له ولا نهاية، فنبدأ بحوله وقوته مستعينين بالأمثلة والبراهين الحسية لإثبات هذا الأمر. فنقول: لو نظرنا إلى السيارة أو الطائرة أو أي آلة ميكانيكية من صنع الإنسان والتي تستعمل لخدمة هذا الإنسان الضعيف، لوجدنا في هذه الآلة دليلا حيا على علم صانعها ومهندسها، وعندها يجب القول إن هذا المخترع كان مطلعا بشكل جيد على قوانين الميكانيك والعلوم الأخرى التي تؤدي وبدون شك إلى تشغيل هذه الآلة. وهكذا كل مصنوعات الإنسان تحكي عن ذكائه أو إمكاناته العقلية، فكلما كان الإنتاج أكثر ضخامة وأشد دقة كان ذلك شاهدا على أن علم هذا الصانع أكمل وأوسع وأدق. ولكن عندما نقيس هذا الإبداع أو هذا الاختراع الذي قام به الإنسان إلى ما أبدعه الخالق المصور من عظمة خلقه وصنعه، نقف حائرين أمام القوانين الدقيقة التي نراها في وجود المخلوقات الكونية التي تقود العاقل إلى الإيمان بعلم الله اللامحدود. ولنلمس الفرق الشاسع، علينا أن نلحظ هذه الأمثلة. أولا، يقول نيوتن: كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصياغة البديعة، ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه، والأذن بدون إلمام بقوانين الصوت؟ وهكذا الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملها، ألا تدل على وجود الله المنزه عن الجسمانية الحي الحكيم؟ ثانيا، إن البلاء والجهاز الحياتي للخفاش مليء بالعجائب، حيث إن هذا الحيوان لأجل أن يتلمس طريقه في الظلام ولا يرتطم بعائق، يقوم بإرسال أمواج معينة إلى الفضاء تماما مثل الرادار. وما إن يتواجد عائق في طريقه حتى تصطدم به تلك الأمواج وترجع إليه، وعلى هذا الأساس يطير الخفاش متلمسا طريقه في أحلك الظلمات. ثالثا، إن قشرة الدماغ التي تعتبر أوسع جزء في الجهاز العصبي المركب من طيات خلوية رقيقة جدا تغطي كل مساحة الدماغ وتبلغ مساحتها 2300 سنتيمتر مربع تقريبا، والغريب في الأمر أنه يوجد في هذه القشرة حوالي 9,300,000,000 خلية عصبية مشكلة على شكل طبقات بعضها فوق بعض. مستمعين، إن النماذج السابقة توضح لنا تماما كيف أن الله تعالى خلق الكون بعلمه اللامحدود ونظرته المطلقة. ولكن السؤال الآن هو: هل إن الله مطلع على كل شيء في العالم بعد خلقه إياه؟ لا شك عزيزي المستمع بأن الجواب هو نعم، إن الله مطلع على كل شيء في أي مكان وزمان، فهو تعالى يعلم إشراقة أبعد الكواكب في أعمق الفضاء، ويعلم تلاطم الأمواج في أبعد نقاط المحيطات، والحركة الخفيفة للورقة يهزها النسيم من بين ملايين الأوراق، كما أنه تعالى يعلم الحنين الواله للطير في السحر في صمت الغابات، وعدد الحصى والرمال، وحركة قطرات الندى الشفافة على أوراق الورود. نعم، ويعلم تعالى ما تحوي البحار الواسعة، وما أودع في باطن الأرض وفي كبد السماء. كل هذه الأمور معلومة لديه تعالى، فهو يعلم كل شيء وبيده تصريف الأمور. يقول عز من قائل في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. والسؤال المطروح هنا: لماذا كان الله عليما؟ والجواب عليه يكون بالشكل التالي: لأن الموجد والخالق مطلع تماما على ما خلق، ومتوجه إليه دائما. فإذا تصورتم إنسانا في الذهن، فإنكم حتما ستتوجهون إلى حركة جسمه وسكناته كلها، ولا تكون أعماله مستترة عنكم مطلقا. ولذلك كانت تلك الصورة الإنسانية مخلوقة لكم، بمعنى أنها قبل أن تتصوروها لم يكن لها أي وجود، لكنكم أوجدتموها بتعقلكم وتصوركم لها. والله تعالى خلق العالم وما فيه، وأفاض عليه نعمة الوجود، فهو بصير به وليس غافلا عنه. والفرق بين المخلوق والخالق عز وجل هو أن هذا الإنسان محتاج إليه تعالى في أصل وجوده وبقائه، فوجودنا منه، ولكنه تعالى غني من جميع الجهات، وواهب الوجود لكل الموجودات، ولذا فهو الخالق الحقيقي لا غير. مستمعين، إن صانع العقل الإلكتروني ليس بخالق لهذه الآلة، وإنما غاية ما أمكن أن يفعله هو أن يجمع بين أشياء كانت موجودة بأسلوب فني ليمنحها شكلا خاصا، فهو جاهل بما سيقوم به هذا الجهاز من أعمال وحسابات، وما سيخزن فيه من معلومات في المستقبل. وهكذا سائر المخترعين والمكتشفين، فهم غير مطلعين على كل جزئيات النشاطات والحركات التي ستؤديها مصنوعاتهم، وذلك لأنهم لم ينقلوا هذه المصنوعات من العدم إلى الوجود، وإنما كانت المواد الأولية لهذه المصنوعات مهيئة جاهزة في الخارج، فعمدوا إلى الاستفادة منها وتحليلها وتركيبها، مغيرين شكلها إلى ما يناسب حالها الجديدة. وعليه فلا يمكن أن نسمي الصانع خالقا، وإذا ما أطلق عليه اسم الخالق فهو إطلاق مجازي. أما الله تعالى الذي أوجد الأشياء كلها، فهو عالم بما ستقوم به وما يجري عليها، لأنه الخالق الحقيقي والواقعي. يقول تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم. مستمعين، إننا الآن نعلم وبيقين تام أننا وجميع المخلوقات في العالم لسنا بعيدين عن ساحة الله تعالى وجلاله، وإننا أينما كنا سافرنا وذهبنا فإننا مشمولون بعلمه، وهو خبير بنا وبكل حركاتنا، فإنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترى هل يمكن لمن كان له مثل هذا الإله العظيم الخبير العليم أن يبتلى بالعصيان والمساوئ والعياذ بالله؟ إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقتنا، فإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
لأني وجدتك.